بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان والى ظهر الجاهرين امين. قصدت الكنيسه المقدسه ان تتلى فصول في هذا اليوم، وكلها فصول تناسب مقام العذراء مريم. ليس فقط الانجيل الذي اختير من الاصحاح الاول من انجيل معلمنا لوقا، والذي فيه يتبين اللقاء الجميل بين العذراء مريم بعد ان ظهر لها الملاك وبشرها بميلاد المسيح منها، وقد قبلت إرادة الله راضية مسرورة لأنها تأهلت لهذا الشرف. ولما كان الملاك قد أعلنها بأن إليصابات أيضا قد من الله عليها بأن ينزع الله عارها بين الناس بأن ترزق ابنا، وأن لها 6 أشهر في هذا الحمل، ذهبت العذراء مريم للقاء إليصابات وبقيت في بيتها إلى أن ولد يوحنا المعمدان. إنما المهم هذا اللقاء كيف أن إليصابات وهي امرأة سنها 7 أمثال سن مريم، كانت زيادة عن 90 سنة، ومريم كانت في الوقت ده لا تزيد عن 13 سنة، ومع ذلك إليصابات استقبلتها استقبالا روحانيا، استقبالا عظيما، امرأة من حيث مركزها الاجتماعي، امرأة رئيس كهنة، ومن حيث سنها 7 أضعاف سن مريم، فلها هذا الوقار والاحترام، ومع ذلك حسبت نفسها ليست أهلا. من أين لهذا الشرف أن تأتي أم ربي إلي؟ وكيف عرفت أنها أم الرب؟ ذلك لأن الروح القدس حل عليها ونطقت بما لا تعيه ولا تعلمه وطوبتها وقالت لها طوبى للتي آمنت أن يتم لها ما قيل من قبل الرب، لأنها تعرف أن زوجها زكريا على الرغم من أن قصته سبقت بقصة إبراهيم وسارة اللذين رزقهما الله بنسل في سن الكبر، مع ذلك زكريا اعترض الملاك قائلا كيف يكون لهذا وأنا رجل شيخ وامرأتي متقدمة في أيامها. أما العذراء مريم فعلى الرغم من أن موضوعها لم يسبق إليه في التاريخ، أن عذراء لم يسبق لها الزواج، تحمل وتلد، لذلك أحست إليصابات أنها صغيرة في إيمانها وإيمان زوجها عن إيمان مريم العذراء التي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب، لذلك طوبتها. وبهذا تكون إليصابات أول من طوب العذراء مريم إتماما لنبوءتها هو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوب. والجميل في فضائل العذراء مريم أنها وهي فتاة لم تتعد 13 من عمرها في هذا الوقت، لكنها كانت في حكمة العجائز والشيوخ، لأنها لم تقفز فرحا كما ينتظر من فتاة صغيرة في مثل سنها، إنما كان لها وقار في هذا السن وهدوء، مما يدل حقا على أنها كانت ممتلئة النعمة كما قال لها الملاك. كانت العذراء ممتلئة النعمة قبل أن يختارها المسيح لأن تكون أما له. ودي طبعا معناها مش أن ربنا بيختار أي إنسانة، إنما اختار امرأة تليق أن تكون جديرة بهذه المهمة التي كلفت بها. لو لم تكن العذراء مريم هي الإنسانة المناسبة لما اختارها الله لهذه المهمة، لذلك فإن العذراء مريم اختيرت لأن تكون والدة الإله لأنها ممتلئة النعمة. كلمة ممتلئة نعمة يعني مشحونة بالنعمة. النص القبطي يقول فيتمت من أهمة، واليوناني كيخاريت ميلي، وكلاهما معناها إنها مليانة، مليانة نعمة. طبعا من طفولتها المبكرة أقامت في الهيكل منذ الثالثة من عمرها وعاشت متعبدة، وكانت تصلي وتصوم وهي طفلة، وكانت تعطي طعامها للفقراء وتظل هي صائمة، فكانت الملائكة تشفق عليها وتأتيها بطعام سماوي. هذه الطفلة التي عاشت بهذه البراءة وهذه الطهارة في الهيكل لم يخدش حياءها منظر أو كلمة جاحت عفافها أو أدخلت فكرة سيئة إلى عقلها، عاشت طاهرة نقية وعشقت الطهارة روحا وجسدا. ولذلك بعد أن عقد عليها عقد رسمي في الهيكل، لأنه كان يجب أن لا تسلم لرجل بعد أن مات أبوها وأمها فكانت في الهيكل، مات أبوها وأمها فلم يكن هناك مفر، قبل أن تسلم إلى رجل أن يعقد عليها عقد زواج رسمي حتى يطمئن الكهنة إلى أنها دخلت بيت رجل فلا يقال عنها شيء فيما بعد. وكان هذا من حكمة الله حتى تعصى مريم من أن ترجم كما كانت تأمر الشريعة. ومع هذا العقد الرسمي لكنها تقول حينما جاءها الملاك يبشرها كيف يكون لهذا وأنا لا أعرف رجلا. وكلمة لا أعرف رجلا اللغات القديمة مش تمتد إلى الماضي، مش لم أعرف رجلا، لا أعرف رجلا في الحاضر والمستقبل، مما يدل على أنها كانت معتزمة في قلبها على الرغم من العقد الرسمي الذي بينها وبين يوسف أن تظل بتولا كل أيام حياتها. ولذلك فإن العذراء مريم كانت وما زالت العذراء بالألف واللام. نحن لسنا في حاجة حتى أن ننطق اسم مريم، حينما نقول العذراء بالألف واللام معناها العذراء مريم، لأنها دائمة البتولية دائمة البقاء، هذه التي قال عنها أنبياء سابقون، قال عنها حزقيال النبي في 44 من سفره: هذا الباب يكون مغلقا لا يفتح ولا يدخل منه إنسان، لأن الرب إله إسرائيل دخل منه فيكون مغلقا. ولذلك فإن المعجزة العظيمة التي لم تحدث في التاريخ أن العذراء ولدت بالمسيح وكانت ختوم البكارة مصونة، بالضبط كما أنه دخل إلى العلية وأبوابها مغلقة، وكما أنه خرج من القبر عند قيامته والباب مغلق، مش الملاك هو اللي فتح القبر إلا بعد أن قام المسيح، المسيح قام والقبر مغلق،
ودخل إلى العلية وأبوابها مغلقة، وخرج من بطن العذراء وخطوب البقرة مصونة. هذه معجزة المعجزات لم تحدث ولن تحدث في التاريخ، وذلك برهان لاهوت المسيح وقدرته، لأنه لا يمكن أن يفسر وأن يفهم كيف أن امرأة تلد وخطوم البقرة تظل مصونة كما هي. هنا في المزمور يقول كل مجد ابنة الملك من داخل، معناها أن العذراء ليس لها مجد من خارج، فتاة يتيمة لا أب لها ولا أم لأنها فقدت أما، فتاة فقيرة ليس لها مركز ولا منصب ولا درجة علمية ولا شيء مما يمكن أن يتحلى به الإنسان من خارج، لكن كل مجدها من داخل، محتواها الباطني، قلبها، نيتها، مقاصدها، طهارتها، نقاوتها. ولذلك عندما قال الملاك لها سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، معناه أن النعمة، أن التقوى، أن الفضيلة تشحنها من الداخل، فهي مشحونة النعمة من داخلها. وهنا نرى في البولس، احنا عاوزين نمر بسرعة عشان طبعا في البولس بتاع هذا الصباح اختير الفصل من العبرانيين والاصحاح التاسع، لان فيه كلام عن محتويات الهيكل، وفي محتويات الهيكل رموز الى العذراء مريم. العذراء مريم يرمز اليها تابوت العهد، لان تابوت العهد كان عبارة عن صندوق طوله 2.5 ذراع وعرضه 1.5 ذراع وارتفاعه 1.5 ذراع مغشى بالذهب من الداخل ومن الخارج، ومن خشب الصمت. وفوق تابوت العهد كان منظر كروبين مظللين بأجنحتهما. وبعدين لقاء الجناحين، أجنحة الكروبين عامل شكل كرسي، وكان يسمى هذا الكرسي بكرسي الرحمة. وبعدين كان يلاحظ أن هناك سحابة تستقر على هذا الكرسي. من أين السحابة؟ فقدس الأقداس مغلق من جميع النواحي. هذه السحابة ليست سحابة كالسحاب العادي، إنما تشير إلى الحضرة الإلهية، الحضرة الإلهية على الكرسي. أنت الجالس فوق الكروبين، كروبين وكرسي، وفوق الكروبين سحابة تشير إلى الحضرة الإلهية. وذا اللي قال النبي حسقيال، رأى الكروبين وفوق الكروبين مقبب، وفوق المقبب عرش، وفوق العرش جالس شبه إنسان. فهنا في خيمة الاجتماع وفي القبة وفي المسكن وفي الهيكل كان تابوت العهد، ومن فوقه الكروبين، ومن فوقه الكرسي، ومن فوقه السحابة. وهذا يشير، التابوت يشير إلى العذراء مريم، لأنها احتوت الإله في داخلها، سكن فيه. وتابوت العهد كان فيه لوحاء العهد، ولوح العهد كان فيه كلمة الله في الوصايا العهد. وفي هذا أيضا إشارة إلى العذراء مريم التي نزل إليها كلمة الله وسكن فيها. وفي تابوت العهد أيضا كان هناك قسط المن، وقسط المن معناه علبة من الذهب كان يحفظ فيها أو حفظ فيها بأمر الله شيء من المن الذي كان ينزل على بني إسرائيل، وكان هذا المن ليس طعاما من صنع إنسان، فالمن طعام سماوي نزل على بني إسرائيل في البرية. لماذا أمر الله بأن يؤخذ من المن ويوضع في قسط من الذهب ويوضع في تابوت العهد؟ وهنا الإشارة إلى المن، المن السماوي الذي اتخذه المسيح إشارة وبيانا لأنه هو الذي نزل من السماء. هذا هو الخبز الذي أنا، هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، كما جاء في الأصحاح السادس من إنجيل يوحنا. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، ليس كما أكل آباؤكم المن في البرية وماتوا، ذلك المن أكلوه وماتوا، أما هذا الخبز فمن أكله يحيا إلى الأبد. والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، وإن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة في أنفسكم. إذا هذا المن الذي في داخل القسط من الذهب يرمز إلى المسيح، وقسط الذهب يرمز إلى العذراء مريم، وكون التابوت مغشى من ذهب، وكون قسط المن من ذهب، لأن الذهب أغلى المعادن وأصفاها وأنقاها. وهذا يشير طبعا إلى العذراء مريم في طهارتها ونقائها، وأنها ذهب مصفى في هذا الجمال وفي هذه القيمة الغالية. وهناك المنارة، المنارة حاملة النور، وكانت لها سبعة شعب. هذه المنارة التي يذكرها رسالة العبرانيين والتي تذكر وتتلى في هذا اليوم عيد العذراء مريم يصار بها إلى العذراء. ليه؟ لأن المنارة حاملة النور، ومن هو النور الحقيقي إلا المسيح؟ المسيح هو النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آثم إلى العالم. ليست العذراء مريم هي النور، هي حاملة النور، هي حاملة المسيح، لكن النور هو المسيح. وهناك مذبح البخور، وكان أيضا من ذهب، مذبح البخور أيضا كان من ذهب. وأيضا مذكور هذا المذبح الذي كان بين الهيكل، بين القدس، يعني هو في نهاية القدس، ولكن يعني على باب قدس الأقداس في مكانه هناك. المذبح البخور مذبح من ذهب، ويتميز عن المذبح النحاس اللي هو مذبح المحرقة اللي كان يقام في الدار الخارجية. مذبح الذهب هذا عليه البخور، وهناك الرائحة العطرة من فوق هذا المذبح مرفوعة إلى الله لكي يتنسم بالرضا على شعبه. من هذا العنبر ومن هذا البخور إلا المسيح؟ أما مذبح الذهب فيشار به إلى العذراء مريم التي حملت العنبر، يبقى اللي احنا بنقوله أيضا في إحدى ألحان الكنيسة المجمرة الذهب النقي حاملة العنبر، عنبرها هو مخلصنا، حاملة العنبر وعنبرها هو مخلصنا، المجمرة الذهب. ولذلك المجمرة هنا حتى في العهد الجديد اللي حلت محل مذبح البخور تشير فعلا إلى العذراء مريم لأنها حملت جمر اللاهوت. وزي ما هي النار بتتحد بالفحم فيصير جمر، لكن في داخل المجمرة فهكذا لاهوت المسيح اتحد بناسوته وصار المسيح من طبيعة واحدة، طبيعة واحدة من طبيعتين، اتحد اللاهوت بالناسوت. فالجمر هنا يشير إلى المسيح نفسه باعتباره أنه فيه اللاهوت وفيه الناسوت معا، زي ما إن جمر المجمرة بيبقى فيه الفحم لكن الفحم اتحد بالنار فتحول إلى جمر. فالعذراء مريم تشير إلى أو ترمز إلى هذه المجمرة حاملة الجمر. وبالضبط لما قال الكتاب المقدس في العهد القديم العليقة التي ظهر منها الله لموسى في البرية، رأى موسى من بعيد العليقة وهي شجرة صغيرة تتعلق أغصانها لضعفها، رآها من بعيد تحترق تشعل فيها النار ولكنها لا تحترق، فقال أمين لأنظر هذا المنظر. فإذا بصوت الرب يناديه من داخل العليقة اخلعنا عليك لأن الأرض التي أنت واقف عليها أرض مقدسة، وكلم الله موسى من العليقة. وهنا رأت الكنيسة دائما في العليقة في أنها رمز إلى العذراء مريم لأنها نزل إليها اللاهوت وحل في أحشائها ومع ذلك لم تحترق. وعشان كده بنقول الترنيمة المعروفة العليقة التي رآها موسى النبي في البرية والنيران تشعل فيها ولم تمسسها بأذية، مثال أم النور مريم حملت جمرة لاهوتية 9 أشهر في أحشاها ولم تمسسها بأذية. كل هذه الرموز بتشير إلى العذراء مريم في طهارتها ونقائها وكرامتها. ولذلك فإن العذراء مريم وهي أم الملك والدة الإله التي استحقت هذه الكرامة والتي صار مركز الكاروبين حاملة الإله، زي ما إن الكاروبين هم حملة العرش الذي يجلس عليه الإله، صارت مريم مركبة كاروبينية بل وسماء ثانية، لأن السماء الأولى هي الله الذي يسكن فيها، نزل من السماء إلى العذراء مريم واتخذ منها مسكنا، فصارت العذراء سماء ثانية. وهنا تعبير جميل نقرأه في التسبحة، النور أشرق من مريم، الله حينما أراد أن يدخل إلى العالم دخله من مريم فصارت مريم الباب، الباب الذي دخل منه إلى العالم. وهذه معنى أنها الباب العقلي، وهذه معنى أنها المدخل، وأنها الكرسي. عشان كده الوضع المفضل للعذراء مريم في الفن القبطي إما أن تكون على يمين المسيح إتماما لكلمة المزمور قامت الملكة عن يمينك، أو الوضع الأفضل أنها تحمل المسيح على ركبتيها، أنت الذي في حجرك الملائكة تسبحه، في حجرك الملائكة تسبحه كما نقول في اللحن، لأن حجر العذراء مريم تحول إلى مركبة كروبية حاملة العرش وجلس الرب عليها. كل هذه المعاني نذكرها في هذه المناسبة الكريمة، مناسبة عيد صعود جسد العذراء مريم. العذراء مريم ماتت موتا طبيعيا، ولكن بعد أن دفنت في الجثمانية ظل الآباء الرسل 3 أيام يسمعون أصوات الملائكة فخجلوا، خجلوا أن يتركوا أصوات الملائكة وينصرفوا إلى حيث كانوا، فظلوا مقيمين في الجثمانية. اللي راح منكم أورشليم يعرف أن الجثمانية هي المكان الذي دفن فيه العذراء مريم، وفي كنيسة الآن بالقرب من بستان جثمان القديم، كده بيسموها الجثمانية. فلما صمتت أصوات الملائكة خرج الآباء الرسل ورجعوا، وهم ماشيين في الطريق إلى أورشليم، لأن الجثمانية خارج أورشليم، نزل ثوم من السحابة والتقى به الآباء الرسل. قالوا أنت كنت فين؟ لماذا أنت تخلفت؟ فقال لهم كنت بعيد في بلاد الهند فلم أستطع أن آتي في الموقع في الموعد. فقالوا له إن العذراء مريم رقدت وماتت. فقال لهم أريد أن أراها. فرجعوا إلى الجثمانية وفتحوا التابوت فلم يجدوا جسدها، إنما خرجت رائحة زكية. فانزعج الآباء الرسل واعتقدوا أن اليهود الذين في مبدأ الأمر اعتادوا طريق الجنازة وأرادوا أن يطرحوا جسد العذراء مريم على الجبال للوحوش ولطيور السماء لأنها في نظرهم سببت لهم هذه المتاعب الجمة بميلادها المسيح، والذي تزعم هذه المظاهرة كان هو مفلوج بيت عسكة الذي شفاه المسيح، ولكنه لم يكن له مغفورة لك خطاياه، بل قال له فأنت قد شفيت فلا تعد إلى الخطيئة لئلا يصيبك ما هو أسوأ. ويروي لنا البابا في رجس الأول عمود الإيمان نقلا عن يوحنا الرسول الذي كان طبعا من الشهود أن هذا الرجل هو مفلوج بيت حسدة الذي تزعم المظاهرة لمنع دفن جسد العذراء مريم. وفي هذه الحالة رئيس الملائكة ميخائيل ضربه بسيفه فانتقلت يداه من جسده فصرخ وأخذ يتلوى من الألم ويقول أغيثوني أخطأت، أنا هو المفلوج الذي شفاه المسيح وأنذرني لأن لا أعود إلى الخطيئة فعدت إليها، سامحوني واغفروا لي وصلوا من أجلي. فصلى الآباء الرسل واستشفعوا بالعذراء مريم، فرجعت يداه إلى مكانها وانكفأ راجعا، وحينئذ تمكن الآباء الرسل من أن يدفنوا جسد العذراء مريم في الجثمانية. فلما رجع ثوما وفتحوا الصندوق أو التابوت فلم يجدوا جسد العذراء مريم، فأول ما يخطر لبالهم أن اليهود بعد أن خرجوا عادوا مرة أخرى وأخذوا جسدها. حينئذ قال لهم ثوما اطمئنوا يا إخوتي، اطمئنوا يا إخوتي أنه لقصد حسن استقال الله إلى هذه اللحظة حتى أريكم ما رأيته وأحقق لكم مكانة العذراء مريم، وأنها ارتفعت رفع جسدها على أجنحة الملائكة ورؤساء الملائكة، وأنا ثوما كنت آبد السحابة فرأيت جسدها محمولا على أجنحة الملائكة ورؤساء الملائكة، وواحد منهم قال لي أسرع وقبل الجسد المقدس، فقبلته. والمعروف في التقليد أن الموضع الذي فوقه رأى ثم جسد العذراء محمولا على أيدي الملائكة جبل في إشميل، وأقيم عليه دير يعرف بدير العين أو دير العذراء العين في إشميل. هذا هو المكان الذي التقى فيه ثم بجسد العذراء مريم محمولا على أجنحة الملائكة ورؤساء الملائكة. فسر الآباء الرسل من هذا الحديث وعرفوا أن الرب رأى أن هذا التابوت المقدس لم يشاء الرب أن يبقى في الأرض، وأراد أن يرفعه إلى مكان مكرم في السماء، فرفع على أجنحة الملائكة ورؤساء الملائكة. ولذلك وعد الرب الرسل أن يظهر لهم جسد العذراء مرة أخرى، فبر الرب بوعده في هذا اليوم اللي هو 16 نيسان. الواقع أنه كنيستة تحتفل بموت العذراء مريم أو نياحتها في 21 توبر، فالمتوقع والمعروف أن جسدها عيد يعني ظهور الجسد مرة أخرى حسب وعد المسيح للتلاميذ، فرآه التلاميذ فتحققوا من حقيقة صعود جسد العذراء مريم. ف16 نسرة وفي الواقع عيد تحقق الوعد الذي وعد به المسيح الرسل بأن يريهم جسد العذراء مريم مرة أخرى بعد أن صعدت إلى السماء بعد 3 أيام من نياحتها. صلواتها وبركاتها وشفاعتها تشملنا جميعا، وندعو الرب أن يبارك هذا الشعب وأن يبارك الكنيسة ويبارك خدامها ويبارك نيافة أسقفها، ويحفظكم جميعا في اسمه المبارك، وكل عام وأنتم بخير.